بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أما بعد. يقول الناظم أبو بكر الأهدل رحمه الله تعالى: القاعدة 18: لا ينسب لساكت قول. اعلم هديت أنه لا ينسب لساكت قول كما قد أعربوا. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في القاعدة 18 من القواعد 40، وهي قاعدة لا ينسب لساكت قول. والساكت هو ضد الناطق، والناطق هو المتكلم، فالساكت هو الذي لم يتكلم، والقول هنا هو فعل اللسان. فالساكت لا ينسب إليه قول، بمعنى أنه لا يقول شيئا لم يقله، فلا يقال قال فلان كذا وكذا وهو ساكت ما قال شيئا. فالسكوت لا ينزل منزلة القول، والساكت لا ينزل منزلة المتكلم، أولا لاختلاف حقيقتهما، لأن حقيقة الساكت تختلف عن حقيقة المتكلم. ولهذا من سكت عن الشر وهو مأجور، ومن تكلم بالشر فهو مأزور، فبين الحقيقتين فرق، هذا سكوت وهذا كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، في رواية أو ليصمت. فقابل بين السكوت وبين النطق والكلام. فإذا حقيقة السكوت غير حقيقة الكلام، فلهذا لا ينسب للساكت قول. والسكوت كما يقول العلماء عدم محض، السكوت عدم محض، والأحكام لا تؤخذ من العدم، عدم محض والأحكام لا تؤخذ من العدم. فلاختلاف حقيقتهما كان الأصل ما جاء في هذه القاعدة، أن الساكت لا ينسب إليه قول. والمقصود لا ينسب إليه قول يعني تعيين قول، لا ينسب إليه تعيين قول. لماذا؟ لأن السكوت يدخله الاحتمال كما تعرفون. فالعالم إذا المجتهد إذا سمع غيره من المجتهدين يقول بحكم من الأحكام أو يفتي بقول من الأقوال وهو يسمعه وسكت عن هذا، فسكوت هذا العالم مورد احتمالات، يحتمل أنه سكت من باب التصويب لهذا الفقيه المجتهد، ويحتمل أنه سكت لتسويغ الاجتهاد، لأن المسألة اجتهادية والمسائل الاجتهادية فيها سعة، أو للشك في أنه لا يدري هل هذا القول صواب أو غير صواب لأنه لم ينظر فيه، أو نظر في المسألة ولم يترجح فيه شيء. فإذا هذا الساكت لابد أن يكون له رأي من هذه الآراء، فلا ينسب إليه قول من هذه الأقوال، يعني لا يعين له قول، وإلا فهو قطعا لابد أن يكون قائلا بأحد هذه الاحتمالات المذكورة، لكن لا ينسب إليه قول معين فيعين ويقال بأنه يقول بالجواز أو يقول بعدم الجواز. لماذا؟ لأنه لم يتكلم، لأنه ساكت. فإذا الساكت سكوته مورد احتمالات، ولهذا لا ينزل منزلة النطق. ولهذا بنوا على هذه القاعدة فروعا كثيرة، منها مثلا سكوت المرأة البكر وسكوت الثيب. فالثيب إذا سكتت عندما تستأمر في الزواج فإن سكوتها لا يعد رضا، لا يعد قولا. لماذا؟ لأنها لم تتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والثيب تستأمر، يعني يطلب منها أمرها بالنكاح. وهكذا عند بعض الفقهاء المرأة إذا تزوجت رجلا فيه عيب وسكتت عن هذا العيب بعد العلم به، فبعض الفقهاء لا يعتبر هذا السكوت رضا بهذا العيب ويعطيها الخيار بناء على أن الساكت لا ينسب إليه قول. لكن هذا السكوت يعني أحيانا إذا نظرنا إلى القرائن وإلى السياق فإنه يدل على تعيين قول، يدلنا دلالة ظنية على قول لهذا الساكت ورأي له. ولهذا مثلا البكر إذا سكتت فسكوتها جعله الشرع دليلا على القول كأنه قول بالرضا منها. كذلك لو نظرنا إلى السياق، الرجل طلب منه بيان أو رد دعوى فسكت، فالمقام يقتضي منه الرد لو كان عنده أمر آخر، فسكوته هنا ضرب من ضروب البيان. ولهذا يزيد العلماء على هذه القاعدة، لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، يعني يعد بيانا إذا جاء في معرض الحاجة، يعني في سياق الحاجة إلى البيان. إذا كان المقام يقتضي البيان ولم يبين فالسكوت هنا يكون دليلا على قوله ورضاه. وهذا في الحقيقة يعني مسلم حتى عند الشافعية، ولهذا استثنوا مسائل كثيرة ستأتي في القاعدة، وهذه الاستثناءات بناء على أن القرائن والأمارات قد يعني تدل على قول لهذا الساكت فينسب إليه هذا القول. وعلى هذا الأساس مسألة الإجماع السكوتي الذي يذكر في أصول الفقه واختلف فيه العلماء، والجمهور على أنه نوع من الإجماع الظني، هو مبني على هذا، على هذا الأساس، هل السكوت ينزل منزلة الإقرار ويدل على القول أو أن السكوت لا يدل على ذلك، كما قال في المراقي وجعلوا من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر. يعني الخلاف الذي حصل في الإجماع مبني على هذا، على جعل الساكت بمنزلة المقر، هل الساكت بمنزلة المقر أو لا، ولكونه مورد احتمالات اختلف العلماء. لكن الواقع أن السياق والأمارات والقرائن قد تجعل السكوت نوعا من الإقرار والبيان الذي يضاف إلى صاحبه كما لو صدر منه قولا. فهذا معنى قوله لا ينسب إلى ساكت قول. قال وهذه العبارة المذكورة عن الإمام الشافعي مأثورة، يعني هذه العبارة لا ينسب لساكت قول مأثورة أي منقولة عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، فقد ذكر هذه العبارة في اختلاف الحديث، وذكر هذا في كتابه الأم، وأشار إليه في الرسالة أيضا، وقال لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل. واعتبر إمام الحرمين الجويني رحمه الله هذه العبارة من العبارات الرشيقة. الإمام الشافعي له عبارات رشيقة في الأصول وفي الفقه، جعلت كأنها يعني قواعد وقوانين مصاغة بعبارات جميلة، فعدوا منها هذه العبارة لا ينسب إلى ساكت قول، فهذا منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال وربما استثني من هذه صور منها سكوت البكر إذن معتبر، بدأ في سرد المستثنيات من هذه القاعدة. الأصل أن الساكت لا ينسب إليه قول، ولكن أحيانا قد ينسب إليه القول. وضرب أمثلة منها سكوت البكر، إذا طلب منها وليها الإذن في الزواج فسكتت فإن سكوتها يعتبر قولا ورضا بهذا الزواج. وجاء فيه حديث صريح في البخاري ومسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: إذنها صماتها. والرواية عائشة رضي الله عنها فيها التنصيص على العلة، لماذا جعل سكوت البكر إذنا بينما الثيب لم يجعل في هذا. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن البكر تستحي، إن البكر تستحي، لما قال صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن والأيم تستأمر. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن البكر تستحي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذنها صماته. فمراعاة لحيائها نزل الشارع سكوتها هنا منزلة النطق والإقرار والرضا بهذا العقد. كذا سكوت المدعى عليه عن يمينه عد نكولا فاستبن. النكول هو الامتناع عن اليمين، النكول هو الامتناع عن الشيء، نكل عن كذا يعني امتنع منه. فمن الأمثلة المستثنات أيضا أن المدعى عليه بحق من الحقوق إذا وجهت إليه اليمين بناء على الحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، يعني المدعى عليه، فإذا طلب منه اليمين لكنه نكل عن اليمين، نكل عن اليمين يعني امتنع عن أداء اليمين. فهنا في هذه الحالة إذا سكت المدعى عليه قيل له احلف على كذا فسكت ما صرح به بالرفض، فإن هذا السكوت يعد نكولا يعني امتناعا عن اليمين، فتوجه اليمين على المدعي ويستحق بذلك الحق الذي ادعاه، مع أن النكول يعني محتمل. الإنسان إذا امتنع عن اليمين قد يكون هذا يعني تورعا من الحلف بسم الله تبارك وتعالى، أو قد يكون من باب استصغار هذا الحق أن يحلف عليه بسم الله تبارك وتعالى، أو لشكه في الأمر، أو لنحو ذلك من الأسباب. فنكوله عن اليمين يعني أمر محتمل، أنه مقر بهذا ومحتمل أنه لا يقر بهذا، ولوجود هذا الاحتمال لا يؤخذ بالنكول في باب الحدود، في باب الحدود لا يؤخذ بالنكول، وعند الحنابلة حتى في باب النكاح أيضا لا يؤخذ بالنكول، لأن أمور النكاح مبنها على الاحتياط عند أهل العلم. فالنكول هذا محتمل، ولكن السياق هنا كما تلاحظون يقتضي أن يبين السياق، وهو مقام الاحتجاج والخصومة بين القضاء ووجه إليه اليمين. فنكوله هنا يعني احتماله الأقرب، هو سكوته هنا احتماله الأقرب أنه من باب الامتناع عن اليمين. وبعض أهل ذمة حيث نقض فعهد من يسكت أيضا انتقض. هذه من الصور المستثنى، وصور المستثنى في مسائل السكوت كثيرة جدا، منها هذه الصورة أن بعض أهل الذمة لو نقض العهد بينه وبين المسلمين وقتلوا جماعة من المسلمين، فالبعض الآخر من هؤلاء القوم إن أنكروا هذا العمل بالقول أو بالفعل فلا يعتبر هذا نقضا منه، لكن لو سكتوا عن هذا فإن هذا السكوت ينزل منزلة النقض للعهد ومنزلة الإقرار بهذا النقض الذي وقع من البعض، فيكون عهدهم منقوضا بهذا. وهذا استثناء من باب لا ينسب إلى ساكت قوم. ولو رأى مملوكه يتلف ما لغيره يضمن بالصمت افهما. كذلك يقول لو رأى السيد عبده المملوك وهو يتلف مال غيره وسكت عن هذا قال يضمن بالصمت، يعني يضمن السيد، يكون ضامنا لهذا المال المتلف لأنه كان قادرا على منع عبده المملوك ولم يفعل ذلك، فسكوته عن هذا يعتبر فعلا ويضمن بذلك ما أتلفه العبد المملوك. وحيثما يسكت محرم على حلق حلال ففداه نقلا. هذه مسألة الحلق رأس المحرم. المحرم كما نص القرآن لا يجوز أن يحلق شعر رأسه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لكن لو جاء شخص فحلق شعره، لو جاء شخص فحلق شعر هذا المحرم، فهل تجب عليه الفدية أو لا تجب؟ يعني هذا فيه تفصيل. إذا كان الشخص المحرم هنا مكرها أو نائما، يعني لم يأذن لهذا الحالق بالفعل، فالأصح هنا عند الفقهاء أن الفدية على الحالق لأنه هو السبب المباشر لوقوع هذا المحظور. لكن إذا أذن فيه، إذا أذن له بالحلق، فالفدية هنا عند الجمهور على المحلوق رأسه، لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم، إلى أن قال فكان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية النصح. الله تعالى أوجب الفدية، والله تعالى يعني يعلم أن الغالب في المحرم أن غيره يحلق له. الغالب أن الإنسان إذا أراد أن يحلق شعر رأسه أن يفوض هذا لغيره، في القليل النادر أن يحلق الإنسان لنفسه، وهذا المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غيره من الصحابة كانوا يحلقون له عند التحلل شعر رأسه. فمع هذا الله سبحانه وتعالى أوجب الفدية على المحلوق رأسه. فهنا يقول هذا مما استثني، وهو أن هذا المحرم إذا حلق رأسه وكان قادرا على المنع، وما منع هذا الحالق، فهنا كما يقول ففداه نقلا، يعني أن الفدية هنا ليست على الحالق وإنما الفدية على المحلوق رأسه. لماذا؟ مع أنه ساكت، لكن سكوته هنا منزل منزلة الإذن في هذا الفعل، لأنه قادر على المنع، بل هو مطالب شرعا بالمنع، أن يمنعه من هذا. فلما سكت عن هذا مع القدرة وهو غير مكره، فإنه ينزل منزلة الإذن وتكون الفدية عليه وليس على الحالق. وحيث باع بالغا وقد سكت عن اعتراف صح فيما قد ثبت. كذلك من المسائل المستثناة لو باع السيد عبدا بالغا وسكت هذا العبد عن الاعتراف بأن هذا سيده، يعني أخذ سيد يبيعه في السوق، من يشتري هذا بكذا وكذا وكذا، وهذا العبد البالغ ساكت، فسكوته هذا ينزل منزلة الإقرار والاعتراف بعبوديته وملكيته لهذا الرجل. فهنا هذه مسألة استثنيت من مسألة لا ينسب لساكت قول. لماذا؟ لأن السكوت هنا في سياق الحاجة إلى البيان، فينزل منزلة البيان. ولو قرأ بحضرة الشيخ وقد سكت فهو مثل نطقه يعد. هذه مرتبة من مراتب التحمل أن يقرأ التلميذ على الشيخ هذه الرواية، فيقرأ عليه الروايات والأحاديث وقال حدثكم فلان قال حدثكم فلان، فإن هذه القراءة على الشيخ مع سكوت الشيخ ينزل منزلته كما قال منزلة النطق، فهو مثل نطقه يعد، يعني مثل السماع من الشيخ. ولهذا يجوز عند الجمهور في هذه الحالة أن يقول أخبرنا فلان، مع أن الظاهر من عبارة أخبرنا أنها مثل حدثنا، أنها تطلق على في حالة صدور القراءة من الشيخ وليس من التلميذ، ولكن هذه منزلة منزلة القراءة. وبعضهم لغير هذه ذكر أيضا ولكن ليس يخلو عن نظر، يعني بعض العلماء ويشير بذلك إلى جلال الدين البلقيني أضاف فروعا كثيرة غير هذه الفروع في المستثنيات. فيقول الناظم تبعا للأصل السيوطي رحمه الله أن هذه الفروع التي زادها فيها نظر، يعني في استثنائها نظر، لأن بعضها إما أن يكون مبنيا على قول غير معتبر في المذهب الشافعي قول ضعيف، أو لأن بعضها قد دلت القرائن على أنها يعني منزلة منزلة النطق والكلام. ثم يقول قلت وفيها بعضهم قد صنف مصنفا فيه أجاد ووفى. قلت هذه من زيادات الأهدل على الأصل على السيوطي، وهو يشير إلى فائدة وهي أن بعض العلماء قد صنف في هذه المستثنيات فيما يستثنى من هذه القاعدة من قاعدة لا ينسب لساكت قول، صنف في ذلك مصنفا مؤلفا، قال وأجاد ووفى، يعني وفى بالمطلوب وأجاد في هذا التأليف. ولعله يشير بذلك إلى الشيخ إبراهيم بن عمر الحموي السوبيني، الحموي السوبيني توفى عام 58 و800 للهجرة، فإن هذا الشيخ ألف رسالة في مستثنيات هذه القاعدة، وقد ذكرها السخاوي رحمه الله في ترجمته في الضوء اللامع. فلعل الأهدل يقصد به هذا الفقيه من فقهاء الشافعي. ثم قال رحمه الله القاعدة 19 ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. هذه القاعدة 19 تقول ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، يعني أن العمل الذي يكون فعله أكثر فيلزم من ذلك أن يكون ثوابه وأجره عند الله تعالى أعظم وأكثر، فكثرة الثواب هنا في هذه القاعدة مرتبطة بكثرة العمل، فكلما كثر الفعل في القربة والطاعة كلما كان هذا أكثر أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. قال اعلم بأني كنت قد نظمت لهذه فيما مضى فقلت، يشير بأن هذه القاعدة قد نظمها الأهدل قبل أن ينظم هذه المنظومة، قد نظمها قديما وهي 25 بيتا وضمنها في هذه المنظومة عند تأليفها. وهذه القاعدة بمستثنياتها أوردها كما نظمها قديما، فقال قاعدة ما كان أربى فعلا أي أكثر فعلا فإنه يكون أزكى فضلا كما سبق شرحه، وأصلها من الحديث المنتخب عن النبي، عن النبي الأجر على قدر النصب، يعني أصل هذه القاعدة مأخوذ من الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله في حجة الوداع أينصرف الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعتمري واخرجي إلى التنعيم، ثم قال في آخر الحديث وأجرك على قدر نصبك، وفي رواية مسلم على قدر نصبك أو نفقتك. واختلف العلماء هل هذا شك من الراوي أو هو من باب التنويع في الحديث، وجاء في بعض الروايات بالواو على قدر نصبك ونفقتك، وهذا يؤكد أن الحديث للتنويع وليس ترددا من الراوي. فهذا الحديث يدل على أن الأجر والثواب مرتبط بالنصب، والنصب هو التعب والمشق، فكلما كان هناك نصب أكثر كلما كان هناك أجر أكثر، كما قال الله تعالى في الآية ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة إلى آخر الآية إلا كتب لهم به عمل صالح، فجعل النصب من أسباب ثبوت الأجر للمكلف. والأكثر فعلا في الغالب يكون أكثر ماذا؟ يكون أكثر تعبا ومشقة. هذا وجه إدخال قاعدة في الحديث أن الغالب على الفعل الذي تكثر مؤونته أن يكون أكثر مشقة وتعبا، فيلزم من ذلك أن يكون أجره أعظم. فهذا أصل القاعدة. قال وأخرجوا عن ذاك بضع عشر فهاكها منظومة كالدرري.